الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فعلى بركة الله نبدأ في قراءة فتية في صيغة الحمد للإمام أبي عبد الله ابن قيم الجوزية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. ما يقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجلين تباحثا في الحديث المروي في الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده؟ فقال الآخر لقائل هذا الحديث: الرب سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقال له راوي الحديث الأول: من لم يوافق على هذا الحديث تيس وحمار وجاهل. فهل هذا الحديث الأول الذي رواه في الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده في الصحيح أم لا؟ ومن المصيب من الرجلين؟ وليبسط القول مثابين، أفتون مأجورين، رحمكم الله. أجاب شيخنا الإمام العالم قدوة المحققين وعمدة المحدثين شمس الملة والدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر القيم تغمده الله برحمته، قال: الحمد لله، هذا الحديث ليس في صحيحين ولا في أحدهما، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا له إسناد يعرف، وإنما يروى عن أبي نصر التمار عن آدم أبي البشر ولا نعم قال ولا يدري كم بين آدم أحسن لك قال ولا يدري كم بين آدم وأبي نصر إلا الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الرسالة تتعلق بفتية نقلت لابن القيم رحمه الله عن بعض الفقهاء في صيغة الحمد. وبما أن هذه الصيغة التي قد اشتهرت في كتب كثير من الفقهاء وأنها أفضل صيغة للحمد، لذلك كانت وقفة ابن القيم رحمه الله مع هذا الموضوع وقفة طويلة مباركة مؤصلة. أصل في هذه الوقفة لهذه المسألة، وهذا التأصيل ليس خاصا بهذه المسألة، وإنما هذا تأصيل عام، وهذا هو الذي يتميز به أهل السنة والجماعة، يتميزون بالتأصيل للمسائل والصدور عن الأدلة والاعتماد على الأدلة وصرف النظر عن أي معتمد يعتمده أي شخص سواء كان من كان إذا لم يكن عنده دليل. أما غيرهم فكما وجدنا عند هذا السائل عند هذا المعارض، فقال له راوي الحديث الأول: من لم يوافق على هذا الحديث تيس وفلان وفلان. هذه نفسية المبتدع معروفة عنهم، لا يواجهون بالعلم، إنما يواجهون بالأكاذيب، ويواجهون بالتشنيع، ويواجهون بما نسمعه هنا أو قريب من ذلك. أما أهل السنة فلا، فمعتمدهم الذي يصدرون منه هو الدليل. وسنجد أن ابن القيم رحمه الله سيطيل الوقفة لإثبات أن هذا الذي يزعمه هذا الزاعم لا يصح لا معنى ولا أثرا ولا نقلا. وهذه الفتية في الحقيقة رسالة من الرسائل الجميلة التي تتعلق بالحمد، مع أنها في مسألة جزئية، إلا أن هذه الرسالة من أجمل الرسائل التي جمعت ما يتعلق بالحمد. ولابن القيم رحمه الله كلام جميل جدا يتعلق بالحمد ومعانيه ومضامينه، نثره في عدد من كتبه، منها الفوائد ومنها مدارج السالكين وهو أوسعها حسب اطلاعي، ومنها كتابه الذي ألفه في القدر والتعليل، ذكروني باسمه، شفاء العليل، لأن هذه المسألة تتعلق أيضا بمسألة التعليل والحكم في أفعال الله عز وجل، وغير ذلك من الكتب، وأيضا جلاء الأفهام. ذكر هناك ما يتعلق بهذه الصيغة الحميد، في وهذا اسم من أسماء الله عز وجل، اسم من أسماء الله عز وجل الحميد. الله عز وجل ذكر هذا الاسم مقرونا بالغني في تقريبا 10 مواضع، ومقرونا بالحكيم في 3 مواضع، ومقرونا بالولي في موضع واحد، ومقرونا بالحكيم في 3 مواضع. والحمد هناك سورة وهي أعظم سورة في القرآن تسمى سورة الحمد، وهي سورة الفاتحة. الله عز وجل افتتح 5 سور بالحمد واختتم 5 سور بالحمد. الله عز وجل يحمد نفسه لموارد كثيرة، يذكر بعضها ابن القيم رحمه الله ونشير إليها. وكما ذكر ابن القيم، كل ذرة من مخلوقات الله عز وجل من موارد حمده سبحانه وتعالى. جميع أوامره، جميع مخلوقاته تدل على حمده سبحانه وتعالى. من رسائل شيخ الإسلام في الحمد هناك رسالة جميلة عنوانها قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات، وقد طبعت في جامع المسائل لشيخ الإسلام، المجموعة الثانية بتحقيق الشيخ محمد وزير الشمس رحمه الله. أيضا له كلام جميل وطويل تحت فصل في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، طبع في المجلد 24 من مجموع الفتاوى. بنى رسالته الأولى على أن المراد بالباقيات الصالحات في سورتي الكهف ومريم تلك الكلمات 4 التي وردت في عدد من الأحاديث، منها أفضل حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. أيضا في لفظ للإمام أحمد، أفضل الكلام بعد القرآن وهو من القرآن 4، ثم ذكر هذه، بيّن في تلك الرسالة معاني تلك الكلمات 4، وهو من أفضل ما ألف في هذا الموضوع معاني هذه الكلمات 4. والفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام في معاني هذه الكلمات 4، ذكر فيها أيضا أن التسبيح في الغالب مقرون بالتحميد، وأن التهليل وأن التحميد مقرون بالتسبيح، وأن التهليل مقرون بالتكبير والعكس كما في كلمات الأذان ومواضيع أخرى. وبين السبب لماذا الاقتران بين التسبيح والتحميد، ولماذا الاقتران بين التهليل والتكبير. من الفوائد أيضا التي ذكرها هناك أن أغلب الأذكار المطلقة ورد فيها التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. لماذا؟ لأن التحميد فيه إثبات جميع صفات الكمال على كمالها وأنها ليست إلا لله عز وجل، ولأن التسبيح فيه نفي جميع المعايب، والتكبير فيه أن ما نثني عليه نثني به على الله عز وجل، وما نعرفه من ذلك هو أكبر وأعظم من ذلك بكثير، وأن التهليل فيه اختصاص الله عز وجل بالألوهية التي تجمع جميع صفات الكمال. التحميد فضله كبير، وكذلك التسبيح فضله كبير، واقترانهما فضله أعظم كما سيأتي في حديث الطهور شطر الإيمان. في هذه الرسالة التي أمامنا، أولا علق ابن القيم على ما ذكره المخالف، ثم عارضه بحديث صحيح يعارضه معنا، وذكر المعاني الممكنة لهذا الذي أثر، ثم ذكر إلى الأخير ذكر تقريبا 40 حديثا. قبلها ذكر آيات كثيرة فيها ذكر الحمد في القرآن الكريم، ثم ذكر هذه الأحاديث. كل هذا لبيان الصيغ الواردة في الكتاب والسنة للتحميد، وهذا الذي يفصل في هذا الموضوع. هذه الصيغة أفضل وتلك الصيغة أفضل، لن نعرفها إلا بالنصوص، وهذا الذي فعله ابن القيم رحمه الله. فهل هذا الحديث الأول الذي رواه في الحمد، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، في الصحيح أم لا؟ أجاب بهذا الجواب الذي استمعنا إليه. فضل.
قال رحمه الله: قال أبو نصر قال آدم: يا ربي شغلتني بكسب يدي، شغلتني بكسب يدي، فعلمني شيئا من مجامع الحمد والتسبيح. فأوحى الله إليه: يا آدم، إذا أصبحت فقل ثلاثا، وإذا أمسيت فقل ثلاثا: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فذلك مجامع الحمد والتسبيح. قال: فهذا لو رواه نصر التمار عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لما قبلت روايته لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بروايته له عن آدم؟ قال: وقد ظن طائفة من الناس أن هذا
أبو نصر كما ذكر المحقق توفي سنة 228، لو أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قريب، فكيف بهذا السند إلى أبي البشر إلى آدم؟
قال رحمه الله: وقد ظن طائفة من الناس أن هذا الحديث بهذا اللفظ أكمل حمد حمد الله به وأفضله وأجمعه لأنواع المحامد، وبنوا على هذا مسألة فقهية، فقالوا: مسألة لو حلف إنسان ليحمدن الله بمجامع الحمد وأجل المحامد، فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمد لله، أحسن لك، فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قال: ومعنى يوافي نعمه،
هذا ذكره كثير من الشافعية، وهذا كالمستقر عندهم والمعتمد عندهم، كما ذكر ابن حجر الهيتمي أنه المعتمد بالمذهب، وهؤلاء المتأخرون لما يقولون أن هذا هو المعتمد في المذهب يلغون من قبله، وهذا هو الحاصل في المذاهب جميعها. أحد المتأخرين يأتي ويقول هذا هو المعتمد، وبالتالي يلغى إمام المذهب وتلاميذه وأئمة المذهب، والهيتمي يمثل المرحلة الثالثة المهمة في مذهب الشافعية الهيتمي. نعم.
قال رحمه الله: قال ومعنى يوافي نعمه أي يلاقيها فتحصل النعم معه.
ذكر ابن القيم رحمه الله هنا معنى هذا الحديث المروي بلسانهم، وهم قالوا أن هذا معنى، وسيناقش فيما بعد. نعم.
قال ويكافئ مهموز أي يساوي مزيد نعمه، والمعنى أنه يقوم بشكر ما زاد من النعم والإحسان.
نعم.
والمعروف من الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به رسوله صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين بحمده من أمته ليس فيه هذا اللفظ البتة، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
هنا ذكر موارد الحمد في القرآن، ذكر عددا من الموارد في القرآن، والله عز وجل أمر بالحمد وقل الحمد لله، والله عز وجل أخبر بالحمد الحمد لله رب العالمين، والإخبار هنا بمعنى الأمر، علينا أن نحمد الله عز وجل. وليس هذا فقط، في كل ما يذكر الحمد يذكر موردا من موارد الحمد، سببا من أسباب الحمد. فهنا مثلا الحمد لله رب العالمين، لماذا جميع الكمالات لله عز وجل على كمالها وجلالها؟ لأنه هو رب العالمين. إذن ربوبيته واختصاصه بالربوبية هذا مورد من موارد الحمد. نعم.
قال وسادات العارفين بحمده من أمته ليس فيه هذا اللفظ البتة، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
هذا المورد أيضا من موارد الحمد، الله عز وجل يحمد نفسه على انتقامه من عدائه وإهلاكه للمفسدين، هذا أيضا من نعم الله عز وجل أنه ينتقم من عدائه ويهلك المفسدين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم.
وقوله: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وقوله: حكاية عن الحامدين من عباده أنهم قالوا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقوله تعالى في حمده لنفسه الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحمده به: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذا حمده الذي ارتضاه لنفسه وأمر رسوله أن يحمده به.
في هذه الآيات كلها حمده سبحانه على ربوبيته، ومنها تربية المؤمنين، تربيتهم وإيصالهم للكمال بهدايتهم عن طريق الهداية. نعم.
قال: وقال تعالى حامدا لنفسه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
هذا مورد آخر من موارد الحمد، الله عز وجل محمود على اختصاصه بالحكم واختصاصه بالشرع والأمر، وحمده سبحانه وتعالى على هذا يدل على أن شرعه وأمره من النعم العظيمة التي ينبغي أن يحمد عليها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهذا فيه تعظيم لهذا الكتاب ولما في هذا الكتاب. نعم.
قال: وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
هذا مورد آخر من موارد الحمد، وهو أنه سبحانه وتعالى محمود على تفرده بالألوهية، فهو الإله الحق، لا إله يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
قال وقال تعالى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
ذكر حمد الملائكة فيما سبق، وذكر هنا حمد أهل الجنة، هذا كله يذكره لبيان أن الله عز وجل حمد نفسه بهذه الصيغ، وملائكته يحمدونه بهذه الصيغ، وأهل الجنة يحمدونه بهذه الصيغ، لنصل إلى النتيجة. هل هناك من حمده بالحمد الذي ذكر أنه أفضل المحامد؟ نعم.
قال وقال عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قال فهذا حمده لنفسه الذي أنزله في كتابه.
ذكر ابن القيم رحمه الله هنا كما رأينا أغلب موارد الحمد، من الموارد التي لم يذكرها حمده سبحانه وتعالى لنفسه لما له من الأسماء الحسنى. والحمد أصلا يجمع جميع الصفات من حيث الإجمال. لما نقول الحمد لله معناه أن الله عز وجل هو المتصف بجميع صفات الكمال على كمالها وتمامها، وبالتالي من لا يثبت الصفات لا يمكنه أن يحمد الله عز وجل. وكثير من موارد الحمد نجد أن بعض أهل البدع حرم نفسه فيها، وبالتالي الذين يستطيعون أن يحمدوا الله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله بجميع موارد الحمد هم أهل السنة والجماعة فقط. من شؤم البدع أنهم سيحرمون أنفسهم من حمد الله عز وجل في بعض موارده. ومن موارد الحمد المشهورة والتي يستحضرها حتى العوام حمده سبحانه وتعالى على خلقه وقدره، وهذا هو الذي يقصده الناس لما يقولون الحمد لله على كل حال، الحمد لله، وهذا الذي يستحضره العوام. أما طلاب العلم وأهل العلم فهم يستحضرون جميع الموارد. من الموارد المهمة جدا أيضا حمد الله عز وجل على نفسه على ما تفضل به من إيضاح المحجة وما نصب على الحق من أدلة واضحة. يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله. هذا الحمد هنا لبيان أن الله عز وجل قد نصب على الحق أدلة واضحة جدا، وبالتالي من الاستهانة بالقرآن والسنة أن تلتمس أدلة في غيرهما لإثبات حقية الكتاب والسنة، هذا من الاستهانة بالكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله فهذا حمده لنفسه الذي أنزله في كتابه وعلمه لعباده وأخبر عن أهل جنته به، وهو أجل من كل حمد وأفضل وأكمل، فكيف يبر الحالف في يمينه بالعدول عنه إلى لفظ لم يحمد به نفسه، ولا ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن سادات العارفين من أمته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حمد الله في الأوقات التي يتأكد فيها الحمد لم يكن يذكر هذا الحمد البتة، كما في حمد الخطبة والحمد الذي يستفتح به الأمور، وكما في تشهد الحاجة، وكما في الحمد عقيب الطعام والشراب واللباس والخروج من الخلاء، والحمد عند رؤية ما يسره وما لا يسره.
وغير ذلك. وسيذكر ابن القيم رحمه الله على هذا كله أمثلة فيما سيأتي. نعم.
قال فروى البخاري في صحيحه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا
مودع.
نعم. أحسن عليك. ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
أي هو ربنا وربنا. هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي سيقف ابن القيم مع معناه، أما بقية الحديث سيذكرها سردا، لأن في هذا الحديث في هذا الحديث الجمل تتعارض مع ما ورد في ذلك في تلك الصيغة المزعومة. نعم.
قال رحمه الله وفي لفظ آخر في هذا الحديث كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور. قال فلو كان قوله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أجل من هذا الحمد وأفضل وأكمل لاختاره وعدل إليه، فإنه لم يكن يختار إلا أفضل الأمور وأجلها وأعلها. قال وسألت شيخنا عن قوله غير مكفي.
هو ابن القيم رحمه الله لما يقول وسألت شيخنا فاعلموا أن المسألة مهمة. ابن القيم يسأل شيخ مثل أسئلة أبي داود وغيره للإمام أحمد، يعني أهمية المسائل تظهر من أهمية السائل. أبو داود لما يأتي ويسأل الإمام أحمد إذن المسألة مهمة. نعم.
قال رحمه الله وسألت شيخنا عن قوله غير مكفي فقال المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تجازيه بالجزاء أو بالثناء، والله عز وجل لا يمكن أحد من العباد أن يكافئه على إنعامه أبدا، فإن ذلك الشكر من نعمه أيضا أو نحو هذا من الكلام.
نعم.
قال فإن هذا من قوله في الحديث المروي عن آدم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
إذن هذا لا يستقيم، المعنيان لا يستقيم. هنا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، النعم الموجودة يوافيها والنعم المتوقعة يكافئها. نعم. هذا لا يستقيم مع ما ورد في هذا الحديث. نعم.
قال وقولهم إن معناه يلاقي نعمه فتحصل مع الحمد كأنهم أخذوه من قولهم وافيت فلانا بمكان كذا وكذا إذا لقيته إذا لقيته فيه وافاني إذا لقيني، والمعنى على هذا يلتقي حمده بنعمه ويكون معها. قال وهذا ليس فيه كبير أمر ولا فيه أن الحمد سبب.
طبعا هذا المعنى الثاني. على المعنى الأول لا يستقيم. على المعنى الثاني الذي ذكره هنا يلاقي نعمه فتحصل مع الحمد كلما تحمد الله عز وجل، كلما تستجد نعمة لله عز وجل يحصل هناك حمد. إذن هذا يقول أن القيم ليس فيه كبير أمر، لأن هنا اقتران وجود نعمة ووجود حمد، ليس فيه بيان أن هذه النعمة سبب للحمد أو أمور أخرى يذكرها لا، وهذا ليس فيه كبير أمر. نعم.
قال وهذا ليس فيه كبير أمر،
أي قليل الفائدة. نعم.
ولا فيه أن الحمد سبب النعم وجالبها. قال وإنما فيه اقترانه بها وملاقاته لها اتفاقا، ومعلوم أن النعمة يلاقيها من الأمور الاتفاقية ما لا يكون سببا في حصولها، فليس بين هذا الحديث وبين النعم ارتباط يربط أحدهما بالآخر، بل فيه مجرد الموافاة والملاقاة التي هي أعم من الاتفاقية والسببية. قال وكذلك قولهم يكافئ مزيده أن يكون كفوا لمزيده ويقوم بشكر ما زاده الله من النعم والإحسان.
قال الخلاصة أن معناه أنه يشكر الله عز وجل على النعم الموجودة وعلى النعم الأخرى التي يزيدها سبحانه وتعالى دون أن يدعي أنه يكافئ تلك النعم. إذا كان هكذا هذا يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. الجملة الأولى على المعنى المعتمد عندهم تتعارض مع الحديث، على المعنى الآخر الذي قد يفهم منه أيضا ليس فيه فائدة كبيرة. نعم.
قال: وكذلك قولهم يكافئ مزيده أي يكون كفوا لمزيده ويقوم بشكر ما زاده الله من النعم والإحسان. قال: وهذا يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا، فإن أريد به أن حمد الله والثناء عليه وذكره أجل وأفضل من النعم التي أنعم بها على العبد من رزقه وعافيته وصحته والتوسعة عليه في دنياه، فهذا حق يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطي أفضل مما أخذ. قال رواه ابن ماجه: فإن حمده لولي النعمة نعمة أخرى هي أفضل وأنفع له وأجدى عائدة من النعمة العاجلة. فإن أفضل النعم وأجلها على الإطلاق نعمة معرفته تعالى وحمده وطاعته.
هذا المعنى صحيح، ولكن ألا تلاحظون أن فيه تكلف؟ هذا المعنى صحيح، ولكن من البعيد أن يكون هذا هو المقصود بهذه الجملة، وبالتالي هذا يعني حسن ظن من المؤلف ذكره مع أنه بعيد. المعنى الثاني هو الأقرب. وإن أريد؟
قال: وإن أريد أن فعل العبد يكون كفوا لنعم الله مساويا لها بحيث يكون العبد مكافئا للمنعم عليه وما قام به من الحمد ثمنا لنعمه وقياما منه بشكر ما أنعم الله عليه به وتوفية له، فهذا من أمحل المحال. قال: فإن العبد لو أقدره الله على عبادة الثقلين لم يقم بشكر أدنى نعمة عليه، بل الأمر كما أروى الإمام أحمد في كتاب الزهد، قال: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال قال داود: إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة.
شيخنا عبد الرحمن هذا ابن مهدي، نحن الحمد لله في مجلسنا الشيخ بدر البدر، و لولا الأمر ما أصلا ما تقدمت بين يديه، ولكن نستفيد منه، شكر الله سعيا. نعم.
قال الإمام أحمد: وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جابر بن يزيد عن المغيرة ابن عتيبة قال: لما أنزل الله على
طبعا هذا الحديث سنده منقطع. نعم.
قال: لما أنزل الله على داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال: يا ربي كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة، فالنعمة منك يا رب والشكر منك، فكيف أطيق شكرك؟ قال: الآن عرفتني يا داود. قال: فمن ذا الذي يقوم بشكر ربه الذي يستحقه سبحانه فضلا عن أن يكافيه. قال: ومنها
نعم.
قال: ومنها هنا يعرف قدر الحمد الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. قال: وفضله على الحديث المسؤول عنه.
لاحظوا أن بعض العلماء قد يجتهد ويأتي بصيغة من اجتهاده ويظن أن هذه الصيغة قد يكون فيها أداء معنى لم يرد في النصوص، كما هو هنا الصيغة هذه التي نقلت ما نظن أن من أطلقها يعني أراد المعنى الخطأ، لا هو اجتهد، ولكن هل يمكن أن يكون المجتهدون لو اجتمعوا كلهم على صعيد واحد وأرادوا أن يقترحوا جملة أفصح مما في الكتاب والسنة، هل يمكن؟ لا يمكن. وبالتالي هذا اجتهاده، فعلي أن أحسن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر. ليس هذا فقط، أؤمن بهذا إيمانا جازما، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. لاحظوا مقارنة بسيطة بين هذه الجملة وبين حديث واحد، كم فيه من المفارقة. نعم.
قال رحمه الله: ونحن نشرح الحديث ثم نعود إلى المقصود.
المقصود هو ذكر الأدلة على صيغ الحمد. نعم.
فنقول وبالله التوفيق: روي قوله غير مكثي بوجهين، بالهمز وعدمه، وخطئت
غير مكفي وبعدمه غير مكفي. نعم.
قال: وخطئت رواية الهمز، فإنه اسم مفعول إما من الكفاية فوجهه غير مكفي كمرمي ومقضي، أو من المكافات فالمفعول منه مكافى كمرامى، مكافا كمراما من راماه، ومساعا من ساعة، أو من كفأت الإناء بالهمس إذا أقلبته.
أقلبتهم.
فالمفعول منه مكفوء كمقروء من قرأت، أو من كفاه يكفيه، فمفعوله مكفي كمرمي من رميت، والصواب أنه بغير الهمس.
هو ذكر أربع احتمالات، منها احتمال بهمزة من كفأت الإناء، ولكن المفعول من هذا مكفوء وليس مكفي. نعم.
قال: ثم اختلف هل ذلك وصف للطعام وعائد عليه، أو هو حال من اسم الله فيكون وصفا له في المعنى، على قولي. فقال ابن قرقول في مطالعه: المراد بهذا كله الطعام، وإليه يعود.
هذا كتاب ابن قرقول، مطالع الأنوار على صحاح الأثار، في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ والبخاري ومسلم، وإيضاح مبهم رواتهما، وبيان المختلف من أسماء رواتهما، وتغيير مشكلها، وتقييد مهملها. هذا كله اسمه. كنت في المعرض الأخير، دخلت مكتبة فيها كتب الإخوة الشناقط، تعرفون كيف أن حفظهم. كتاب اسمه ثلاثة أسطر، قلت هذا ليس لنا أكيد، اسم الكتاب ثلاثة أسطر. نعم.
قال: والمراد بهذا كله الطعام، وإليه يعود الضمير.
ابن قرقول تلميذ القاضي رياض، ونسج كتابه على منوال شيخه، كتاب شيخه. نعم. مشارق الأنوار. نعم.
قال رحمه الله: قال الحربي: والمكفي الإناء المقلوب.
هذا كله منقول منه. نعم.
والمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه، كما قال: غير مستغن عنه، وغير مكفور، غير مجحود، نعمة الله فيه.
رواية أخرى أيضا في سائر البخاري. نعم.
بل مشكور غير مستور الاعتراف بها والحمد عليها.
نعم.
قال: والقول الثاني أن ذلك عائد إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وذهب الخطابي إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري تعالى، وأن الضمير يعود إليه، وأن معنى قوله غير مكفي أي أنه يطعم ولا يطعم، كأنه هاهنا من الكفاية. وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحرف، أي أنه تعالى مستغن عن معين وظهير.
طبعا الذي نقله عن شيخه فيما سبق أن هذا يرجع إلى الله عز وجل. نعم. ضمير.
قال: ومعنى قوله ولا مودع أي غير متروك الطلب إليه والرغبة له، وهو معنى المستغنى عنه. وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص والمدح أو بالنداء، كأنه قال يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا. ومن رفع قطع وجعله خبرا كأنه قال ذلك، كأنه قال ذلك ربنا أو أنت ربنا. ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله
قطع، يعني جعله مستأنفا، جملة مستأنفة.
قال يصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله الحمد لله، انتهى كلامه. وفيه قول ثالث أن يكون قوله غير مكفي ولا مودع صفة للحمد، كأنه قال حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. قال وقوله ولا مودع أي غير متروك، وعلى هذا القول يكون قوله غير مكفي معناه غير مصروف ومقلوب عن جهته كما يكفأ الإناء، بل هو حمد على وجهه الذي يستحقه ولي الحمد وأهله ويليق به ولا ينبغي لسواه. قال وأما إعراب ربنا فبالوجوه الثلاثة، والأحسن في رفعه أن يكون خبرا مقدما مبدؤه قوله ولا مستغنى عنه. قال والأحسن في جره أن يكون بدلا من الضمير المجرور في عنه، والأحسن في نصبه أن يكون على المدح صفة لاسم الله تعالى. قال وسمعت شيخنا تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول في معنى هذا الحديث المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه ونعمه لا تدوم عليك، بل لا بد أن تودعك ويقطعها عنك ويمكنك أن تستغني عنه، والله عز وجل لا يمكن أن تكافئه على نعمه، وإذا أنعم عليك أدام نعمه فإنه هو أغنى وأقنى ولا يستغنى عنه طرفة عين. هذا معنى كلامه
أغنى وأقنى يجعله كنية يقتنى من الامتلاك والاقتناء. نعم.
قال هذا معنى كلامه. قال والمقصود ذكر الحمد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه به في مواطن الحمد.
من هنا إلى آخر الرسالة ذكر 40 حديثا، ذكر 40 حديثا، 10 منها ضعيف حسب أحكام المحقق، وفي الغالب تخريجه ما شاء الله جيد، يذكر أحكام المتقدمين والمتأخرين، ويهتم خاصة بأحكام الشيخ الألباني، والباقي 30 حديث أحاديث صحيحة، وأغلبها كثير منها في صحيحين، وقليل منها أحاديث في درجة الحسن. وهذه الأحاديث إضافة إلى الحديث السابق، إضافة إلى الآيات التي ذكرها، الهدف من ذكرها أن يذكر جميع الصيغ الواردة في الحمد في النصوص لنصل إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أن هذا الذي زعمه هذا المعترض أنه أفضل صيغ الحمد لا يصح معنا كما سبق، ولا يوجد أيضا في النصوص. بالنسبة للأحكام، ما بما أن شيخنا موجود الشيخ بدر البدر، أي تعليق من الشيخ سنستفيد منه في الأحكام. والشيخ إذا سكت معناه أنه مع المحقق. نعم فضل.
قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال رواه أبو داود وغيره.
حديث ضعيف. نعم.
قال وعن أبي أيوب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. قال رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
نعم.
قال وفي السنن أيضا عن معاذ بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال الترمذي حديث حسن.
حسنه الشيخ الألباني. نعم.
قال وفي سنن النسائي عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. قال وإسناده صحيح. قال وروى أبو داود في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا وكل الإحسان أتانا.
آتانا
أحسن عليك وكل الإحسان آتانا
وكل الإحسان آتانا. هذا حسن بمجموع شواهده. نعم شيخنا. صحيح صحيح كما نبه شيخنا. وروى أبو داود الكلمة هذه ليست دقيقة، إن المحقق يقول لم أجده في سنن أبي داود. نعم. وهناك أيضا كما لا يخفى على شيخنا بالنسبة للروايات، ما أدري هل هو هو هذه فائدة إضافية. نعم.
قال وكذلك الحديث الذي رواه أهل السنن بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى مبتلى أن يقول ما رواه الترمذي. قال ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. قال الترمذي حديث حسن. ويروى نحوه عن عمر قال وشرع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم في نسختكم لاحظ في نسخة الجميع وحسنه الهيتمي مكتوب هو الهيثمي مو الهيتمي. الهيتمي بن حجر متأخر. نعم.
قال وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للقائم من المجلس
ويروى نحوه عن عمر ما هذا يكون عدد الأحاديث 41. نعم.
قال وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للقائم من المجلس أن يقول ما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم.
قال رحمه الله فصل وشرع صلى الله عليه وسلم للعاطس أن يقول ما رواه أبو داود.
هذا الفصل ليس فيه فاصل إنما هو استمرار لي. نحن الآن في الحديث 9 وشرع
قال وشرع صلى الله عليه وسلم للعاطس أن يقول ما رواه أبو داود إسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقول أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم.
هذا الحديث صحيح ولكن كلمة على كل حال في هذا الحديث لا يصح هو صحيح في كما سيأتي في الحديث الذي بعده والأحاديث أيضا بعد هذا الحديث كلمة الحمد لله على كل حال، هذا هذه الجملة صحيحة في أحاديثها، أما هنا في هذا الحديث ليس بصحيح. والمحدثون كما تعرفون أحيانا يجلسون مع كلمة يبحثون القصة تكون بكلمة، بل أحيانا يبحثون عن حرف، هذا الحرف ثابت وهذا الحرف ليس بثابت، لأن المجال هو مجال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يتعبون وينقحون ويبحثون، ثم يأتي المخالفون ليتهموهم بما يحلو لهم. نعم.
قال وفي جامع الترمذي عن ابن عمر أن رجلا عطس إلى جنبه فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال.
أي الجملة هذه هنا صحيح، قصد ابن عمر هنا أن صحة الجملة لا تدل على أن تقرأها تقول بها في كل مناسبة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا ليس ثابتا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة، لذلك رد عليه. نعم.
الشيخ نحسن عليك، تدخل في باب البدع الإضافية؟
لا شك فيه. نعم.
أحسن عليك. قال وكذلك شرع لأمته عند ركوب الدابة ما رواه أهل السنن بالإسناد الصحيح عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقلت يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
هكذا حرصهم على نقل السنة لفظا وجملة وحالا، دقة متناهية. نعم.
قال وروى ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال. وإذا رأى ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد.
حسنه الشيخ الألباني. نعم.
وفي صحيح قال وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
نعم.
قال وفيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء
لك الحمد، هذا فيه تقديم وحق وتأخير، معناه أنك أنت المختص بالمحامد كلها. نعم.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا
أحق ما قال العبد. ذكر شيخ الإسلام أن بعض الفقهاء قالوا الصحيح أنه حق ما قال العبد، وقال أن هذا خطأ، قال أحق ما قال العبد هذا خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا الكلام السابق أحق ما قاله العبد، وهذا يدل على أن التحميد من أوجب ما على العبد، ولذلك الله عز وجل فتح كتابه بالحمد وأمر عباده بالحمد، وهذا الحديث من الأدلة على فضل الحمد. الأدلة كلها أدلة بس فيه هذه الجملة أحق ما قال العبد، أي أن الحمد لله عز وجل هذا أوجب ما يكون على العبد. نعم.
قال أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال روى البخاري في صحيحه عن رفاعة ابن رافع الزرقي قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: قد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ قال في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. الحديث. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا؟ فقال الرجل من القوم: أنا. قلتها يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن. قال وفي السنن عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطشت فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يجبه أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. قال الترمذي: حديث حسن. قال في سنن أبي داود عن عامر بن ربيعة قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل الكلمة؟ فسكت الشاب ثم قال: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال: يا رسول الله أنا قلتها، لم أرد بها إلا خيرا. قال: ما تناهت دون عرش الرحمن جل ذكره،
يعني ما وقفت دون العرش، هي وصلت لهما. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني. نعم.
قال في مسند الإمام أحمد عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله، وما أردت إلا الخير. فقال: لقد فتحت لها أبواب السماء فلم ينهها شيء. شيء دون العرش،
أي ما منعها شيء عن الوصول إلى العرش. نعم.
قال: وثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يقول في اعتداله بعد الركوع في صلاة الليل: لرب الحمد لرب الحمد، وكان قياما طويلا. قال: وشرع لأمته في هذا الموضع وفي غيره أفضل الحمد وأكمله، ولو كان قول القائل الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أفضل الحمد لكان أولى من المواضع به،
لكان أولى المواضع به هذا الموضع، أي بعد رفع الرأس من الركوع.
أحسن عليك.
كما لاحظنا الحديث في هذا كثيرا، هذا الموضع كان قول المواضع لهذه الصيغة التي يدرى أنها أفضل صيغ الحمد. نعم.
قال لكان أولى المواضع به هذا الموضع وما أشبهه. قال فيا سبحان الله لا يأتي عنه هذا الحمد الأكمل الأفضل الجامع في موضع واحد البتة، لا قولا ولا تعليما، ولا يقوله أحد من الصحابة، ولا يعرف عنهم في خطبة ولا تشهد حاجة ولا عقيب الطعام والشراب، وإنما الذي جاء عنهم حمد هو دونه في الفضيلة والكمال. قال هذا محال، هذا من المحال. قال وكذلك حمد الملائكة له سبحانه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدح من خمر وقدح من لبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. قال وكذلك حمد الصحابة قال وكذلك حمد الصحابة له سبحانه كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فلما أقبل عبد الله قال عمر ما لديك؟ قال الذي يحب أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين
أحسن لي. قال الذي يحب أمير المؤمنين،
أمير المؤمنين ليس نداء، أمير المؤمنين. نعم.
الذي يحب أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك.
هذا أثر، وهو الأثر الوحيد الذي ذكره ابن القيم هنا لبيان حمد الصحابة، وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها. نعم.
قال
وهذا لم ليس ضمن الأربعين حديث. نعم.
قال وروى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال وفي معجم الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
الحديث ضعيف يقول الشيخ، الشيخ ما الشيخ بدر. نعم.
قال وفي معجم الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه.
نعم. أيضا ضعيف. نعم.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه إمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال الترمذي حديث حسن.
نعم.
شيخ خلي يفهم من طريقة ابن القيم أنه إذا سكت عن الحديث ولم يقل إسناده صحيح أنه ضعيف.
لا ليس هذا مضطردا، لكن في الغالب يحكم بالإسناد الصحيح أو هكذا، أحيانا يسكت، وفي بعض ما سكت أهالي صحيح.
أحسن.
نعم.
قال الترمذي حديث حسن. قال في الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كان في الله وفي سبيل الله حي وميت.
حديث ضعيف.
قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس عن النبي.
نعم. هذا الحديث طبعا سبق برقم 3 هو مكرر. نعم.
قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
هذا سبق كما قلت وقلنا هناك أنه حسن بشواهده.
قال في جامع الترمذي عن علي رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في المواقف اللهم لك الحمد، كالذي نقول وخير مما نقول اللهم لك اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم
تراث بمعنى الميراث. نعم.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح.
الحديث
قال وفي أثر آخر معروف اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره وأنت أهل الحمد. قال وهذا من أجمع الحمد وأحسنه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الحمد.
شيخنا ضعفه الشيخ الألباني، هل لك تعليق عليه؟ نعم.
قال وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الحمد المفرد والمضاعف،
المضاعف والمؤكد مثل لك الحمد كله هكذا مؤكد. نعم.
قال فلم يعلمهم في شيء من هذا الحمد المسؤول عنه. قال وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هؤلاء لربي فما لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال وفي السنن عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نواء أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
الحديث حسنه الحافظ في نتائج الأفكار وضعفه الشيخ الألباني، والشيخ الألباني لم يكتفي بضعفه بل حكم عليه بأنه منكر. ما أدري الشيخ فأنت مع الشيخ الألباني. نعم. الشيخ بدر يؤيد حكم الشيخ الألباني. نعم.
قال فلو كان الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد.
عموما في التخريج هذا الذي خدم الكتاب قد أحسن في التخريج، نبدأ من المتقدمين ثم من بعدهم ثم من بعدهم ثم نأتي إلى مرحلة الشيخ الألباني، وهو إمام في فنه لا يجارى في هذا الميدان. وبعض الإخوة يبدأ من الشيخ الألباني، يبدأ به وينتهي به عنده، هذا خلل في التخريج. والصحيح أنك تبدأ من والمحقق ما شاء الله قد أحسن في هذا. نعم.
قال فلو كان الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أفضل من هذا لعلمها إياه.
يعني هذه التعليقات أحيانا يأتي بها ابن القيم لتأكيد ما سرد هذه الأحاديث لأجله، أن الصيغة التي دعي أنها أفضل الصيغ لم نجدها في أي مناسبة. نعم.
قال في صحيح مسلم:
لاحظوا كل هذه الأحاديث وكل هذه الآيات وكل لمسألة واحدة. هكذا يكون التحقيق عند أهل السنة والجماعة، لأن جميع ما يتعلق بالدين يهمهم، وهم يعني لا يتخذون الموقف إلا بعد بحث وتمحيص وفحص. ليس هناك فلان قال وقلدنا. نعم.
قال في صحيح مسلم عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضر بأيهن بدأت. قال: ولو كان الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أفضل من هذا لكان أحب إلى الله منه. قال وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال: وروى إسرائيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا قال العبد سبحان الله كتب له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة، فإذا قال الله أكبر فمثل ذلك، فإذا قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، وإذا قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة.
الشيخ الألباني صححه.
قال في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الطهور شطر الإيمان والحمد لله
الطهور
أحسن عليك
الطهور هو الماء.
نعم.
الطهور هو الماء الذي تتطهر به وتتوضأ به.
أحسن.
الطهور. نعم.
الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملؤ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها.
هذا الحديث هو الذي أشرت إليه في بداية كلام. فضائل الحمد مفردة كثيرة، فضائل التسبيح كثيرة جدا كما رأينا في الحديث، ومع الاقتران يتضاعف ثوابهما. لاحظ في هذا الحديث: الطهور شطر الإيمان والحمد لله، فقط الحمد لله تملأ الميزان. لاحظ، ميزان كامل تملأه بهذه الكلمة الحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض تقرأهما. لماذا؟ لأن بالحمد لله تثبت جميع المحامد لله عز وجل، بسبحان الله تنفي جميع المعايب عن الله عز وجل. ذكر شيخ الإسلام في القاعدة النافعة في الباقيات الصالحات وجه التلازم بين التحميد والتسبيح. التحميد يستلزم التسبيح والتسبيح يستلزم التحميد، لأن من له الصفات الكاملة، صفات الكمال كلها على كمالها وتمامها، لا يكون كذلك إلا إذا كان مقدسا ومنزها عن المعايب. والذي هو منزها عن جميع المعايب لا يكون كذلك إلا إذا كان متصفا بجميع صفات الكمال. نعم.
قال رحمه الله: وقد روى ابن ماجه والترمذي من حديث طلحة ابن خراش ابن عمر عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال: وسئل ابن عيينة عن هذا الحديث فقيل له: كان الحمد لله دعاء، فقال: أما سمعت.
يعني هو استغرب أن يكون الحمد لله دعاء، أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا واضح، وأفضل الدعاء الحمد لله، إن كيف يكون الحمد لله دعاء؟ هذا الذي استشكله. فقال ابن عيينة:
فقال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت عبد الله بن جدعان يرجو نائلة؟ أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء.
نعم.
قال: فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه، فكيف بالخالق سبحانه؟
نعم. إذن الثناء الله عز وجل تعريض بحاجة الإنسان، والتفصيل الذي يذكره ابن القيم أوفى من هذا. قلت:
قال: قلت: الدعاء يراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة، والمثني على ربه بحمده وآلائه داع له بالاعتبارين، فإنه طالب منه وطالب له، فهو الداعي حقيقة. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قال: وروى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعظمت بالملكين فلم يدري كيف
يكتب. عظمت بالملكين استعظموها كيف يكتبونها. نعم.
فلم يدري كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال: يا ربي إن عبدك قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل: وهو أعلم بما قال عبده، ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي إنه قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها.
أحيانا يقول الشيخ بدر الحديث ضعيف، أحيانا يكون الحديث بجمله يكون حديثا في ظاهره عند أمثالنا يكون حديث جميل، يأتي المحدث ويقول ضعيف بكل برودة. لماذا؟ لأن هذا الدين وليس فيه جملة صحيحة ومعنى صحيح، ولا لا، لا، هذا ينسب إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينسب إليه يفحص جملة جملة، فكيف بهذا الحديث الطويل؟ ما كاد الأخ ينتهي حتى حكم الشيخ أنه ضعيف. نعم. نعم.
قال: وفي سنن ابن ماجه أيضا من حديث محمد بن ثابت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله على كل حال، أعوذ بالله من حال أهل النار.
نعم. أيضا ضعيف. نعم.
قال: وفي مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غراسا فقال: يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا. قال: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس بكل واحدة شجرة في الجنة.
نعم.
قال: وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم شيخنا. نعم. نعم. الشيخ الألباني. يعني يراجع هذا. نعم.
قال: وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها يعني تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها.
نعم.
قال: وفي الترمذي
أيضا ضعيف. نعم.
وفي الترمذي يعني ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن. قال والذي حفظ من تحميد النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه 40 حديثا إلى هنا، وكما رأينا 10 منها أحاديث ضعيفة حسب ما توصل إليه المحقق، وقد استفدنا من وجود شيخنا الشيخ بدر البدر أيضا موافقته على هذه الأحكام، وبقية الأحاديث صحيحة. والحديث الذي سيذكره الآن هو مكرر، سبق في الحديث الرقم 6، وبالتالي هذه كلها فيها صيغ للحمد، ليس فيها هذه الصيغة التي دري أنها أفضل صيغ. نعم.
قال رحمه الله والذي حفظ من تحميد النبي صلى الله عليه وسلم في مجامع العظام كخطبة الجمعة والخطبة في الحج عند الجمرة وخطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
طبعا هذا سبق برقم 6. نعم.
قال فيها كلها: أشهد بلفظ الإفراد، ونستعينه بلفظ الجمع، ونحمده ونستغفره بلفظ الجمع. فقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه،
هذه الفائدة نقلها وهي تتعلق بأشهد، لماذا بالإفراد، والبقية لماذا بالجمع. نعم.
قال شيخ الإسلام: لما كان العبد قد يستغفر،
قد يستغفر له،
أحسن أهلي. قال: لما كان العبد قد يستغفر له ويستعين
له ولغيره،
ويستعين له ولغيره، حسن لفظ الجمع في ذلك. وأما الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فلا يفعلها أحد عن غيره، ولا تقبل النيابة بوجه من الوجوه، ولا تتعلق شهادة الإنسان بشهادة غيره، والمتشهد لا يتشهد إلا عن نفسه. هذا معنى كلامه.
لأن أشهد معناه أخبر إخبارا جازما، وما في قلبي موافق لما أقوله، وكل هذا لا يمكنك أن تنوى في ذلك عن إنسان آخر. نعم.
قال فهذه،
لاحظوا هذه الخلاصة في الأخير، فهذه،
قال فهذه يمل مواقع الحمد في كلام الله ورسوله وأصحابه والملائكة: قد جليت عليك عرائسها وجلبت لك،
كشفتها، لأنها نفائس ولذلك عبر عنها بالعرائس. نعم.
وجلبت لك نفائسها. نعم. فلو كان الحديث المسؤول عنه أفضلها وأكملها وأجمعها،
أفضلها،
أحسن عليك، فلو كان الحديث المسؤول عنه أفضلها وأكملها وأجمعها كما ظنه الظان، لكان واسطة عقدها في النظام،
أي كانت في هذا العقد، كانت موجودة في هذا العقد في مناسبة من المناسبات. نعم.
وأكثرها استعمالا في حمد ذي الجلال والإكرام.
نعم.
قال فالحمد لله بمحامده التي حمد بها نفسه وحمده بها الذين اصطفى حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم.
ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي الإمام ابن القيم رحمه الله خير الجزاء، وأن يجزي هذا السائل الذي اختاره لهذا السؤال. والله كثير من ممن يقدمون أسئلة يحسنون إلى الأمة وهم لا يدرون، هو يظن أنه هذا السؤال وجواب ينتهي، يحسن إلى الأمة. كثير ممن سألوا ووجهوا أسئلة إلى الأئمة أن نستفيد من أسئلتي، وهذا منهم. وإلا متى كان ابن القيم رحمه الله يوجه عنايته وجهده لبحث هذه المسألة بهذا التفصيل. أيضا ما ذكره المعارض من مما فيه استفزاز يبدو أنه أيضا كان له دور في إثارة جهد ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله في فوائد المحن، يقول: الله عز وجل أحيانا يأتي ببعض المحن ليكمل بها ما أراده لعباده المؤمنين من المراتب، يكون هذا الشقي سببا لاستكمال درجاته، وإلا هذا سبحان الله هذه الصيغة التي جاء بها لا تليق بطلاب العلم. صلى الله عز وجل أن يرحم ابن القيم وهذا السائل أيضا، وأن يرحمنا جميعا وأن يوفقنا دائما للاعتصام بالكتاب والسنة. وقد أجزتكم جميعا بهذه الرسالة خصوصا وبما يجوز لي أن أرويه عموما.